يا
يا
غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلاء لهفي لزينب وهي الثكلى يتلظى قلبها أسى وآها كايم رأيت في خرابة الشام أحزانا تسيح الجبال من بلواها رأت الذل واليتم رأت الذل واليتم مصابا يعز عن أن يضاها طفلة بنت أربع أو ثلاث يشهق العطر من عبيري شذاها هي بنت الحسين لم تعرف اليتم ولم تدري كيف تنعى أباها لم تزل تسأل الأرامل والأيتام عنه وهي لم تحصل مناها فغفت عينها لتهجع بلواها وتنسى مصابها وأساها رأت الوالد العطوف بعينها فهبت مذعورة من رؤاها فاستفاقت من غفوة الضيم تبكي وتنادي ولا يجاب نداها فاستجاشت عواطف الثاكل بالحزن ضجيجا من أرضها وسماها فاست استفز الصراخ نوم يزيد وهو في قصره فأبدى تباها قال ماذا جرى لعائلة الأسر أولم ينسغ الكرى شجواها قيل بنت الحسين في حلم النوم رأته فاستشط منها نهاها فأفاقت تريد شخص أبيها وهي لم تقنع بغير مناها قال ذا رأسه احملوه إليها فعسى تستعيض منه عساها أسمع بك ونياح عدهم زايد اليوم قالوا يتيمة شايف المظلوم في النوم وشافت أبوها ومن جروح تسيل لدموم وانتبغت الطفلة صرختها الشجية نادى عجل ملزوم بن زيد حزنها ودوا إليها الراس وذبوه بحضنها بل كأت تموت تستريح الناس منها وتلحق أغلغلين فناو بالغاضرين أولي وما بين ما الطفلة يا شيعة تصعد انفاس وتسأل عن المظلوم أبوها وعن العباس ساعة ولن القوم لها جاب والراس يتشعشع بنورا مثل شمس المضية أولي وذيك اليتيمة الله يعظم أجرها يوم اللي جابوا راس أبوها في حجرها أولي أحنت عليه شبكة الراس بعشرها ونادت يا ابويا غبت عني يا شفية تقول منك يا ابويا هل أعادي التموني وبالحبل قادوني وبالصوت تضربون وسط المجالس بين الأعداء وقفوني وانا يا ابويا ارتجي منك الجي ولكن من الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مولانا الإمام الباقر عليه السلام: الإبقاء على العمل أشد من العمل. صدق سيدنا ومولانا الباقر عليه السلام. أول آفة من آفات النية هي آفة الرياء، وعندما نريد أن نتحدث عن هذه الآفة فإننا نحتاج أن نقف عند جهتان. الجهة الأولى المقصود من الرياء، ما هو المقصود من الرياء؟ والجهة الثانية وهي الأهم، ما هي مراتب الرياء؟ أما فيما يعود إلى الجهة الأولى، المراد من الرياء هو إراءة الناس فعلا حسنا أو خصلة حميدة أو عقيدة حقا لأجل دفع النقص عن النفس أو لأجل الوصول إلى المنصب والجاه. من هنا نفهم أن دائرة الرياء ليس كما يتصور البعض أنها دائرة ضيقة، بل إنها واسعة الحدود. هنالك ثلاثة ميادين ينفذ الرياء إليها. الميدان الأول هو الميدان العقائدي، عندما يجهر الإنسان بعقيدة حقة لأجل أن يصل إلى منصب عند الناس، ليكون وجيها عند الناس، أو ليكون أو ليقال بأنه صاحب أخلاق واسعة. المجاهرة بالعقائد لأجل هذه الأغراض رياء منهي عنه. هذا إذا كان هناك اعتقاد بتلك العقيدة، أو أما إذا لم يكن هنالك اعتقاد فهو نفاق محرم وصاحبه في أسفل دركات جهنم. إذن الميدان الأول هو الميدان العقائدي، وهو ميدان خطير. الميدان الثاني هو الميدان الأخلاقي. ماذا يعني الميدان الأخلاقي؟ الميدان الأخلاقي، بعض الناس مثلا يتظاهر ببعض الخصال الأخلاقية التي ليس لها وجود في نفسه ليصل إلى جاه. لما أقول جاه يعني سمعة، لما أقول جاه يعني أن فلان صاحب أخلاق واسعة، وهو في واقع نفسه يعيش التكبر ويعيش نظرة دونية للآخرين، ولكن عندما يعاشر الناس يتظاهر بمظهر المتواضع ويلين الجناح لهم ليقال بأنه صاحب أخلاق واسعة. طبعا هناك فرق بين شخصين، هناك شخص ليس بالمتواضع ولكنه يتظاهر بالتواضع لكي يربي فضيلة التواضع في نفسه، وهنالك شخص ليس بالمتواضع ولكنه يتظاهر بالتواضع لأجل الوصول إلى منصب أو غير ذلك. الأخلاق أيها الأحبة لا تكون هكذا عند الإنسان، الأخلاق لها مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الحال، يعني شيء غير مستقر. المرتبة الثانية مرتبة الملكة. الملكة يعني شنو؟ يعني حالة راسخة ولكنها قابلة للزوال. ممكن أن يكون الإنسان عند الكرم ملكة راسخة ولكن يتحول فيما بعد إلى إنسان بخيل. ممكن أن يكون الإنسان عند البخل ملكة راسخة لكن بمجاهدة نفسه يتحول إلى إنسان سخي. فإذا الملكة حالة راسخة ولكنها قابلة للتغيير. المرتبة الثالثة هي مرتبة الاتحاد. يعني شنو مرتبة الاتحاد؟ يعني أن يتحول الخلق إلى طبيعة من طبائع الإنسان بحيث لا يمكن انفكاكها عنه أبدا. وهي مرتبة عالية. الأخلاق أو الخلق يبدأ كحالة. حاتم الطائي ما ولد كريما، وإنما بدأ الكرم عنده كحالة. أعطى مرة، أعطى مرتين، أعطى ثلاث، بعد لم يصبح كريما، ثم باستمرار السخاء والكرم يتحول الكرم عنده إلى ملكة، ثم بالاستمرار في العطاء والبذل يتحول الخلق عنده من مرتبة الملكة إلى مرتبة الاتحاد. الأخلاق لا تكون هكذا عند الإنسان، لا تنمو هكذا، بل تحتاج إلى مداومة واستمرارية. إذن عندنا شخصان، شخص ليس من ذاته التواضع ويتواضع لأجل أن يربي فضيلة التواضع في نفسه، وهذا أمر ممدوح ومطلوب. وهنالك شخص ليس من ذاته التواضع ولكنه يتواضع لأجل أن يصل إلى منصب أو لأجل أن يقال عنه كذا وكذا، وهذا إنسان مصاب بداء الرياء. الميدان الثالث هو الرياء في العبادات وفي الطاعات. عندما يقبل على العبادة لا لأجل الله عز وجل أو لأجل الله ولأجل غير الله سبحانه وتعالى، أو يأتي ببعض العبادات لله والبعض الآخر لغير الله سبحانه وتعالى. وتتعجب من الروايات كيف تنهى عن مسألة الرياء. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله لا يقبل عملا من عبد فيه مثقال ذرة من رياء. شايف انت الذرة التي لا ترى إلا بالأجهزة المتطورة؟ هذه الذرة التي لا ترى بالعين لو وجد رياء بمقدارها في عمل من أعمال الإنسان لم يقبل الله ذلك العمل. وأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة! إن الله لا يقبل عملا من عبد فيه مثقال ذرة من رياء. إذن الرياء إراءة الناس فعلا حسنا، أو خصلة حميدة، أو عقيدة حقة لأجل الوصول إلى المنصب والجاه. انجي الآن إلى المرتبة الثانية أو إلى الجهة الثانية من حديثنا، وهي مراتب الرياء. شوفوا إخواني، الرياء بعضه جلي وبعضه خفي. الرياء بعضه يستطيع أن يستشعر به الإنسان ويستطيع أن يتجاوزه الإنسان، وبعضه ينفذ إليه الشيطان بطريقة دقيقة بحيث لا يلتفت إليه الإنسان. هنالك ثلاث مراتب للرياء: مرتبة الإيجاد، ومرتبة الوجود، ومرتبة الإبقاء. مرتبة الإيجاد يعني شنو؟ مرتبة الإيجاد أمثل لها بمثال. مثلا إنسان لا يصلي صلاة الليل، أصلا لا يحب شيء اسمه صلاة ليل، يا الله بالفرائض بعد هالنوب أزاحم نفسي بصلاة الليل ما أثقلها على قلبي، فهو لا يصليها أبدا. يوم من الأيام يتفق أنه يطلع ويا بعض الشباب المؤمنين في إحدى الليالي، ويأتي وقت السحر، يجي وقت السحر فيقومون ويصلون صلاة الليل. حينئذ حتى يغطي على نفسه خجلا وحياء، وش يسوي؟ يقوم ويصلي صلاة الليل حتى لا يقال عنه بأنه لا يصليها. هنا أصل العمل تشرب بالرياء، لم يوجد العمل لله عز وجل، وإنما أوجد العمل لنفسه أو لأجل أصدقائه، وإلا هو لم يكن يفكر في إيجاد العمل أصلا. هذه مرتبة من مراتب الرياء واضحة وظاهرة، ويستطيع الإنسان أن يكتشفها بسهولة. انجي إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الوجود. زين شنو الفرق يعني بين مرتبة الوجود ومرتبة الإيجاد؟ لا فرق بينهما إلا من حيث الإضافة. يعني شنو؟ يعني الشيء إذا أضيف إلى فاعله يعبر عنه بالإيجاد، وإذا أضيف إلى نفسه يعبرون عنه بالوجود. مثلا إنسان لما إنسان يصلي، تارة ننظر إلى الصلاة بما هي صادرة عن المصلي فنعبر عن هذا العمل بشنو؟ إيجاد، المصلي أوجدها. وتارة ننظر إلى الصلاة في حد نفسها، في حد ذاتها، فنعبر عن هذا العمل بالوجود، الصلاة الموجودة في الخارج. إذن الرياء يكتنف مرحلة الإيجاد ويكتنف مرحلة الوجود. شلون يعني يكتنف مرحلة الوجود؟ أمثل بمثال. مثلا إنسان يصلي الفرائض ولا يتخلف عنها أبدا، فهي من حيث الإيجاد ستوجد، يعني المصلي لأنه لا يتخلف عنها أبدا. لكن هذه الصلاة تارة يصليها بالبيت وتارة يصليها بالمسجد، إذا صلاها بالبيت يصليها بنحو، وإذا صلاها في المسجد يصليها بنحو آخر. لما يصليها في البيت مثلا تشوفه يفرقع أصابعه، زين تشوفه مثلا يصدر الأوامر وهو في الصلاة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، لا إله إلا الله، زين. أو لا تشوفه مثلا في الصلاة يتثاءب، خصوصا إذا ماكل قبل الصلاة ومثقل طول الفترة، يطالع التلفزيون ما يتثاءب، لكن من يقف للصلاة شوفه يتثاءب، يمكن الفريق كله يسمعه، زين. هذا إذا صلى الصلاة في وين؟ إذا صلى الصلاة في البيت. لكن تعال إذا صلى الصلاة في المسجد، رأسه مطرق، يداه على فخذيه، يقف هيئة الخاشع المتوجه إلى الله. هنا الرياء لم ينل العمل في مرحلة الإيجاد، لا، المصلي يصليها لله عز وجل، وإنما طال الرياء العمل في مرحلة الوجود. الصلاة اللي في المسجد مسغ الرياء، الصلاة اللي في المسجد لأنها في المسجد مسغ الرياء، وإلا أصل إيجادها لم يمسغ الرياء. فهي مرتبة من مراتب الرياء واضحة وظاهرة. زين، انجي إلى المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الإبقاء. ورد عن، وهي أخطر المراتب طبعا، الإمام الباقر عليه السلام كما صدرنا الحديث كلامنا بكلامه سلام الله عليه عندما قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل. قد يحافظ الإنسان على عمله في مرحلة الإيجاد وقد يحافظ على عمله في مرحلة الوجود، لكن وين يوصل الرياء؟ في مرحلة الإبقاء ما يقدر يحافظ على عمله. طبعا لا يخفى عليكم أن الشيطان يعرف مفاتيح الإنسان ويعرف كيف ينفذ إلى الإنسان. مثلا إنسان الله عز وجل يوفقه لصلاة الليل، هذا توفيق واقعا، إنسان يقعد ويصلي صلاة الليل هذا توفيق، فهي من حيث الإيجاد ستصدر منه لا رياء فيها، ومن حيث الوجود لا رياء فيها. يوم ثاني يقعد ويا أصحابه ويحوم في قلبه كيف أنه صلى صلاة الليل ولم يطلع الآخرون على عبادته، فيجي الشيطان بطريقة دقيقة. وش يقول للشيطان؟ اسمع يا فلان يا حجي، انت لا تقول صليت صلاة الليل، ترى هذا رياء وانت لازم ما يكون عملك في رياء، لكن تقدر بطريقة أخرى توصل المعلومة للجماعة، شفر المعلومة. فيجي مثلا يقول والله البارحة وقت السحر كان الجو بارد مو مثل كل ليلة، بعد الجماعة يفتهموا أن هذا الرجال شنو من الذين يحيون الليل بالعبادة وبصلاة الليل. لاحظ هنا الصلاة في مرحلة الإيجاد لم يمسها الرياء، قعد وصلى صلاة الليل ماكو بيها رياء، صلاها لله. في مرحلة الوجود لم ينلها الرياء، لكن وين وصل الرياء؟ في مرحلة الإبقاء ما قدر يحافظ على عمله. فهذا مظهر. أجيب لكم مظهر ثاني، إنسان يصلي ويتعبد ويتجهد ولا يريد أن يطلع الناس على عبادته، يريد يكون عمل لله عز وجل، زين يكون عمل لله، الله يوفقه ويجي ويزور الإمام الحسين سلام الله عليه ويروح الحرم وضرب ركعة وسجدة وقراءة قرآن ودعاء. يوم ثاني يشوفه واحد من أصحابه يقول لي سلام عليكم تقبل الله مولانا، والله البارحة شفناكم في الحرم الشريف وكنتم تصنعون كذا وكذا وكذا. إحنا الناس يختلفون، واحد يأخذ الأمر بصورة عادية أصلا ما يهتم، وجيك واحد لا يشعر بالبهجة والفرح والسرور كيف أن الله أطلع الآخرين على عبادته وتهجده. هو لم يسعى إلى ذلك، ولكن بمجرد سؤال يسأل وإذا به يكتشف أن الرياء متغلغل في أعماقه وهو لا يشعر، ما يدري. شايف إمتى الأمراض أبعدنا الله عنا وعنكم؟ زين، الأمراض بعضها جلي واضحة تكتشف بسرعة، وبعضها لا، بعضها شنو تحتاج إلى فحوصات متعددة، يا الله يا الله تكتشف. كذلك أيضا الرياء بعضه جلي واضح وبعضه يحتاج إلى فحوصات متعددة حتى يكتشفه الإنسان. إن الله لا يقبل عملا من عبد فيه مثقال ذرة من رياء، هذا العمل هو اللي فيه مثقال ذرة من الرياء. وصلى الله على أئمتنا عليهم السلام، شلون يعلمونا أن نحافظ على العمل في مرحلة الإيجاد وفي مرحلة الوجود وفي مرحلة الإبقاء. مولانا زين العابدين عليه السلام يحمل الجراب على ظهره ويدور على بيوتات وعلى فقراء المدينة من بيت إلى بيت ولا أحد يعرفه، وإنما يقولون جاء صاحب الغراب صاحب الجراب وذهب صاحب الجراب. من هذا صاحب الجراب؟ ما حد يعرفه، حتى واحد من أبناء عمومته قصد الإمام فقال له جزاك الله خيرا ولا جزى ابن عمنا خيرا. وما يكشف اللثام يقول له أنا مثلا فلان. وهكذا إمامنا الحسين سلام الله عليه، الذي جسد الإخلاص في عمله، هذا الإخلاص الذي تمثل في قوله وإن نسب إليه تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب أربا لما مال الفؤاد إلى. فخذ ما شئت مني، خذ ما شئت مني، أنا القربان، وجهي ناداك أقدم كل ما عندي فداء وما لي منية إلا فداك. ويقدم الحسين كل ما يملك، كل ما يملك الحسين يقدمه، نفسه، نساءه، عياله، فداء للدين، حتى أطفاله يقدمهم فداء للدين. سامع إمتى؟ لما عزم الحسين عليه السلام أن يخرج إلى المعركة، الرواية تقول فتعلقنا النساء بأذياله، الأطفال والنساء ما يقارب من 80 امرأة وما يزيد عن 60 طفل وطفلة، كلهم أحدقوا بالإمام سلام الله عليه، هذه تقبله وتلك تضمه. بينما هو كذلك وإذا بطفلة قد خرجت من الخيمة. أنا أنقل لك هذا الكلام عن أحد فضلاء الحوزة العلمية، يقول بينما الحسين كذلك وإذا بطفلة خرجت من الخيمة ورجلاها ترتجفان. متصور شلون؟ رجلاها ترتجفان. فلما رآها الحسين أقبل وضمها إلى صدره وقال بني ماذا تريدين؟ فقالت له بقلب منكسر أبا إن قلبي قد تفتت من الظما. لما سمعها الحسين صار في أجهش بالبكاء. أنت متصور رجل مقدم على حرب، على معركة، وإذا يشوف مثل هذه المناظر المؤلمة. فقال لها بني إن الله سيسقيك الماء، راح يسقيك الله الماء. وامتدت هذه المصائب بهذه الطفلة السيدة رقية من يوم عاشوراء، من يوم عاشوراء. تدري 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 أن هذه الطفلة السيدة رقية متعودة على أبوها الحسين، كل فريضة اجي وتفرش المصلى لأبيها الحسين. يوم العاشر لما جاء وقت صلاة المغرب السود، جاءت على عادتها وفرشت المصلى وجلست بجانب المصلى. الآن أبويا الحسين يجي، الآن نور عيني الحسين يجي. بينما هي تنتظر وإذا بالشمر قد دخل الخيمة، فرأى طفلة جالسة عند مصلى أبيها الحسين، فأمر الجلواز اللي كان وياه قال اضربها. فامتنع قال شلون أضربها؟ طفلة عمرها 3 أو 4 سنوات، شلون تريدني أضربها؟ عظم الله لكم الأجر. فأقبل الشمر ورفع يده ولطمها على وجهه، وامتدت المصائب بالسيدة رقية. وما أريد أخبركم شلون وإيش صار في الطريق، شلون وقعت من على الناقة، إلى أن وصلوا إلى الشام. وآه يا الشام، أعظم المصائب هي مصائب الشام. الإمام زين العابدين يسألوني يقولون أنت شفت مصائب عظيمة، أي المصائب عليك أعظم؟ 3 مرات يكررها يقول الشام الشام الشام. وإيش صار في الشام؟ قال أوقفوهم على باب الساعات، وهيئوا المدينة، زينوا المدينة، وأعلنوا أن ذلك اليوم يوم عيد. رحمك الله يا مولى عطية، يقولها يقول بدروازة الشام وقفت ذيك الخواتي، والشام مرتجة وهاليها معيدين، وكل الخلايق لابسين جديد لثياب، ولا بقى من أهل البلد شيخ ولا شاب، وللرسول من كسين الروس بالباب. وزين العباد يصيح وين الغاشميين، أقبل أقبل سغل والناس تترك أضب الدروب، يقولون راس الخارجي في وين منصور، شاف الأسواق مغلقة والكون مقلوب، والكل ينادي جو سبايا الخارجي. وويلا شاف شاف وعاين يتامى فوق، هز الفي بيك وناح، ومن الضرب والسير ما ضلت لهم روح، وحدة تنادي عقب عزي وانا ناروح، وبيني وبين حجاب صوني فرق البين. وويلا سلام سلام عليها وقال يلي على المطية، والله حنينك زيد أحزاني علي، يخسون أهل هالبلد ممتي خارجية، شنج يمس بي من شيوخ المسلمي. وويلا قالت قالت أني جد النبي صفوة الجبار، وأبوي حدر قاسم الجنة معنا، مكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وني زينب وأخوتي حسن وحسين. وولا جاوبها قالها قالها الحسب والنسب هل تذكرين معروف، وإن صح الخبر جدك نبي، لكن يا زينب وين خدر ليوصفونه، تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وين. هيئوا المدينة، لبست الناس لباس الأعياد، وكل واحد يلتقي بالآخر يقول له مبارك عليكم هذا اليوم على ويش. ومن جملة الذين خذعوا بالإعلام طفل العقيلي، هذا الولد إجا إلى أمه مسرع، أمه غل أمي لي بثياب العيد، قالت له ولدي مو اليوم عيد، قال بلى هناك خوارج ظفر بقم السلطان، والآن راح يدخلوهم ويطوفون بقم في أزقة الشام. وإذا بقلب العقل يرجف ويضطرب، أحست بالمصيبة، أولاد العقيلية يقلها اليوم زينة وملبوسي المدخور للأعياد وينه، ايش عندك تقل يا الولد تندغ من بعيد،
يا غلي يقل لك هالوقت يا ابني وقت عيد، قالها خوارج ثايرة والنصر ليزيد وللشام جابوا روسكم ويا الضعينة. قالت يا ابويا درجع وعاين شكلكم وخذ الخبر يا نور عيني من طفلكم وعم دينكم يا ابني ومدينتكم اسألهم واعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحين. امتثل إلى أمر أمي وقف أمام الجادة وإذا بالروس قد أقبلت على الرماح ورد وقف بالجادة ولاحت له الروس فوق الأرماح العالية تخج النور لشموس والحرم مسلوبة وعليه البقيد محبوس واللي ينظر يذوب قلبه من ونين. بعد ماذا رأى؟ قالوا عاين يا سيرة لوذ بيغك اليتيمة وقال اظن غازي للضعن كل زعيمة قال غي حرمة مصيبت شكلفة وعظيمة شنغو ديانتكم ووطنكم يا مدينة. صحت اسلام يا عالم يا ناس والله اسلام احنا ورطب وطننا وكل من تريد من المدينة اسأل عنا. قال غي مسبي المدينة بلاد أهلنا يا بلردن الشجان خالي تعرفين منو خالق صح تعرفين أبو السجاد وتعرفين عباس تعرفين الأكبار والنشام ترفع الرأس عرفين ابو الشيمة محمد وافي الباس اسمع تعرفين زينب بضعة الزغرة المصونة وولا شي اسمك تقل يا الولد وامك منه. قال عالم هاشمية واسمي حسين وانا خوالي بيت ابو طالب الطيبين بيت الامامة الفخر كل حايزين. صاحت ان كان ابن العقيل يا جنابك ولد ارفع راسك وشوف الرؤوس اللي على الرماح ضاعت الجانب من العقيلي يا جنابك فوق الارماح العالية يا ابني جوابك وهل ذكرت غمروسهم كلهم قبالك واللي يقبالي ناس بينا راس خالك. وإن كان عن زينب تسايل والنساوي يا ابني أني زينب اللي يحجون عني سلت المصايب ما سللي أنا تمرمرت من صغر سني هي والله أنا تمرمرت من صغار سيني. وبعدها بعد هذه المصيبة وأسألكم الدعاء ودوهم إلى تلك الخريبة وشلون من خريبة لا شلون من خريبة الراوي يقول يكاد سقفها أن يقع على من فيها. الرواية تقول حتى تقشرت وجوههم لا تقل لهم عن حر ولا بارد، وقعدوهم بتلك الخريبة وبهذه الخريبة. هاي رقية ابنة الإمام الحسين كل ساعة تقول عم زينب وين أبويا الحسين، أنا مشتاقة إلى أبي الحسين. وزينب شي تقول لك؟ تقول لك إنه في سفر طويل، في سفر طويل، عاد تعبت من البكاء وغفت عينها وشافت أبوها الحسين جاي وخلاها في حجره ومسح بيده المبارك على رأسها. فرحت واستانست السيدة رقية، لكن هذه الفرحة ما تمت ما دامت. أفاقت وغذا بها تنادي عم زينب أين والدي الحسين وين أبويا الحسين. لما صرخت عاد بكت زينب، وإذا تبكي زينب ويش يصير بعد كل الأطفال والنساء تبكي. وصل الصراخ إلى يزيد، ما الذي جرى؟ قالوا ابنة الحسين شافت أبوها في عالم الرؤيا وهي تريده. قال خذوها، خذوا رأس أبيها إليها حتى تتسلى به. جابوا الراس، راس الحسين في طشت مغطى بمنديل، وضعوه بين يديها. هذه الطفلة بعد على براءتها قالت عم زينب أنا ما أريد أكل ولا شراب، أنا أريد أبويا الحسين. وإذا بأحدهم ينادي يا هذه أرفع المنديل فإن في الطشت مرادك. جاءت الطفلة رفعت المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين والدماء على شيبته. نادت وأبتا يا وأبتا، شالت الرأس وخلت في حجرها وقامت تمسح الدماء من على شيبته. وكلما مسحت الدماء عادت الحمرة مرة أخرى وهي تنادي أبتا يا من الذي قطع وريدك، أبتا من الذي خضب شيبتك، أبتا من الذي أيتمني على صغر سني، أبتا من للنساء الضائعات طفلتي المظلوم خرت فوق راسة قبلها صيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدللة قرح جفاني يا بويا وذوب حشاي اليتيم من تغل الدمع عيني يضربوني وانشتم. جيت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وغضوم واصبحت بعدك يتيمة فوق ناقم. أولا لو جرى دمعي بخدي من ينشف دمعتي مروعة ولا شوف لي والي يسكن روعتي. لا بقى العباس ليا ولا عضيض من اخوتي روسهم فوق الأسنة والأجساد بكربلة. عظم الله أجوركم بهينا ماغية الشابكة على رأس أبيها وضعت فمها على فمه ونادت وأبتا حتى فارقت الحياة. واويلا أويلي وانحنت فوقها تشمة ودمعها بخدها سفوح وعن جبين امسحت دمة وشحقت غابت الروح. ماتت راسة بحجرها والحرم ضجت بنوح وكعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة، مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين، وعن حجرها راس أبوها شالت بلوعة وحني، ودارت النسوة عليها وجددوا ما تم حسن، وكعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة. آه